الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله نفتح صفحة 199، وقفنا عند أركان الغسل وواجباته. أول طبعا حاجة في أركان الغسل نعرفها النية، أي عمل إنما الأعمال بالنيات، لابد يكون في نية تسبق العمل عشان أميز العادات من العبادات، والنية محلها القلب، وإن الكلام ده كتير يعني لا أتلفظ بها ولا أنطق بها، ولكن عند داخلي أبقى عقد النية على أمر معين أنا هعمله. يعني أي ما صلي الظهر دي نيتي، صلاة الظهر بصوم بنية كذا، يبقى جوه قلبي أنا بعقد النية وتلفظ بها بدعة وبينا الكلام ده. ليه ركن من الأركان؟ لأنه أنا لما هاجي أقوم للغسل أغتسل أو أتوضأ، ممكن راح يجي من بره حران يدخل تحت الدوش يستحمى، كان اصابته جنابه او اي حاجه، او انت انتهى منك الحيض وانت في الشارع ورحت جاي من بره حران حاطه نفسك تحت الدوش من غير يكون عندك نيه ان ده غسل الحيض او الجنابه، خلاص يبقى بقى غسل نظافه، ومش يعني مالوش ان انا ارفع بيه الحدث. يكره حدث ما ترفعش، مع ان انا غرقت جسمي كله وشعري واستحميته كله، لكن ما كانش فيه نيه ان ده لرفع الحدث، ما كانش غسل بنيه رفع الحدث، ولكن انا اغتسلت حرانه او عايزه ميه او ايا كان. عايز اقول لابد النيه قبل اي عمل، والغسل طبعا ده عباده لانه امر من الله وعبوديه من العبادات بنرفع بها حدث، فلابد من النيه. محلها فين؟ القلب. الحاجه الثانيه في الغسل التسميه، قلنا الخلاف بين اهل العلم في التسميه، هل إنسان يسمي عند الوضوء ولا لا؟ والعلماء قلنا نوع الاستحباب، ولكن الأفضل إنسان يسمي. غسل جميع الأعضاء، غسل جميع الأعضاء، أعوذ بالشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية واضحة صريحة في أنه الله سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء معينة عند الوضوء وكذلك الطهارة. الإمام العلامة السعدي عند شرح الآية دي بيقول كلام جميل، بيقول أنه يجب تعميم الغسل البدن. يعني أنا أجي أغسل جسمي، كل جزء فيا، كل نقطة، كل طرف لابد أن هو يتغسل. ما فيش حاجة اسمها أن أنا أغسل جزء وأسيب جزء، كله لتطهير، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء دون ذلك، والأمر بغسل ظاهر الشعر باطنه في الجناب، لابد، ما فيش كلام. يبقى نعلم أن الغسل الواجب هو تعميم جميع الجسد والشعر بالمية، سواء كان توضأ أو لم يتوضأ. يعني أنا عندي صفتين الغسل من الجناب يا جماعة والحيض، اسحي معايا. عندي الغسل العام اللي هو أنا كده رفعت بيه الحدث خلاص من غير سنن ولا اتباع سنة، مجرد ان انا بعمل اللي ربنا امرني بيه، اللي ربنا امرني بيه عشان ارفع الحدث حيض او جنابة او نفاس او احتلام ايا كان، يعني الحدث الاكبر، جسمي كله يغرق مية بشعري. نزلت بقى، واحد نزل جوه البحر وطلع، عندك حمام سباحة في بيتك رحت سقطة فيه وطلعة، واحد حط نفسه في مية النيل وطلع، المهم الجسم كله غرق بالشعر كده، يبقى الحدث اترفع الاكبر لو كان عقد النية. يعني واحد اصابته جنابه او احتلام وراح ناطط في البحر كده وطلع، خلاص كده طهر. نطط في ميه نظيفه وحط جسمه كله، غطس في برميل في حمام سباحه وطلع في ميه نظيفه طاهره تصلح للتطهر بيها، يبقى كده رفع الحدث الاكبر. فهماني؟ حطيتي نفسك تحت الدش او تحت الميه، او مسكتي اناء غرقتي نفسك بيه، كلك شعرك بجسمك كله، مفيش نقطه ولا سنتي في الجسم ما عممتوش الماء، يبقى انت كده رفعت الحدث الاكبر واتيت بما امر الله به. ده على وجه ايه؟ وجه الإجاب، ده الواجب عليك. ايه الدليل؟ حديث عمران بن حصين في البخاري، وفيه: وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. ما قالوش بقى ايه، اتمضمض ولا استنشق ولا توضى ولا حاجة خالص، قال له واحد أصابته جنابة، قال له خد الإناء ده ادلقه عليك. ادلقه عليك يعني ايه؟ يعني عمم جسدك بالماء. فاستدل العلماء بهذا الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم هو في الصحيحين، يعني أنه الإنسان لو غرق نفسه عامل جسده ماء زي ما قلت لك بأي وصف، سقط في مية، نزل في بحر، في حمام سباحة، ماء طاهر نظيف يصلح لتطهر به، كده يبقى رفع الحدث الأكبر، جنابة، حيض، نفاس، أي كان، بهذا الحديث. طيب يعني هو في حاجة تانية، في سنن، في سنن بس هنيجي لها دلوقتي. لكن خليني اقول لك ازاي، ليه انا بقول لك الواجب والسنة؟ عشان احيانا ممكن يكون المية قليلة، افرضي ان انت اتقطع معناه انك الحيض دلوقتي عايز تدخلي تغتسلي وما عندكش غير شوية مية صغيرين، مية اتقطعت ومفيش غير شوية مية حطاهم في اناء كده. لو قلت لك اعملي السنن، اتمضمضي بقى واستنشقي، وهنيجي ازاي السنن، الكلام ده ممكن ياخد مية كتير. فاقول لك ايه؟ اقول لك لا، ده انا هشيل بس الاذى من الفرج، لو كانت يعني اصابه جنابه اغسل فرجي كويس وادلق على جسمي كله الميه واستنشق تحت شويه ميه ويبقى انا كده ايه؟ رفعت الحساس واقدر اصلي. الفكره ان ايه؟ احيانا الميه تبقى قليله، الوقت يبقى ضيق، ما اقدرش اتي بكل السنن، فببين لك ايه اللي هو الواجب؟ الواجب ان جسمك كله يغرق ميه، كده اترفع الحدث الاكبر. طيب لو واحد بيغتسل اثناء بقى الغسل، اثناء وهو بيغتسل احدث، يعني واحد بيغتسل وانت اغتسلتي خلاص وتحت الميه، وبعدين اثناء الغسل ده احدث، حصل خرج منه ريح بول وراس ايا كان، هل هذا العمل وهذا الحدث الاصغر يؤثر على الغسل؟ يعني هو واحد انت دخلتي تغتسلي من جنابه او حيض، احدثتي وانت خلاص خلصتي وخرج عشان تاخدي الفوطه، خرج منك ريح او تبولتي او ده غائط، هل الغسل يفسد تحتاجي تغتسلي تاني؟ لا، يعني انا انتهيت خالص من الغسل وقفلت الحنفيه والدش وماسكه الفوطه وبنشف، وانا بنشف كده خرج مني ريح، غسلك صحيح. امال هعمل ايه؟ هتوضى بقى عشان اصلي، لكن انت رفعتي الحدث خلاص سواء كان جنابه او كان حيض، فهماني؟ الحدث الاكبر جنابه، حيض، نفاس، احتلام، طالما عممت جسدي بالماء يبقى الغسل صحيح. شوف المجموع، قال الامام النووي: لو أحدث المغتسل أثناء غسله لم يؤثر في غسله بل يتمه ويجزئه، فإن أراد الصلاة لزمه الوضوء، نص على ذلك كل الشافعي في الأم والأصحاب ولا خلاف فيه عندنا، وحكاه ابن المنذر عن عطاء وعمر ابن دينار وسفيان الثوري واختاروا ابن المنذر وعن الحسن البصري أنه يستأنف الغسل، دليلنا أن الحدث لا يبطل الغسل بل فراغه لا بعد فراغه فلا يبطله في أثنائه كالأكل والشرب، لا يبطل أثناء الغسل ولا يبطله بعد الغسل. ليه؟ لأن الغسل إن أنا أعمم الجسد بالماء، سواء بقى أحدثت أثناء الغسل أو بعد ما انتهيت من الغسل، الاتنين دول الحدث أصغر لا يؤثر على إن أنا الغسل اللي أنا بغتسل بسبب رفع الحدث الأكبر، فهماني؟ طيب واضح دي، أعتقد واضح. يبقى أنا بغتسل تحت المية، أحدثت، حصل بول، حصل براز، ملوش علاقة خالص، ريح ملوش علاقة بغسلك، غسلك صحيح سواء كان الحدث أثناء الغسل أو بعد الانتهاء من الغسل، أنت رفعت الحدث بتعميم الجسد بالماء. أمال الحدث الأصغر ده بول براز ريح، لا دي عشان بقى هتضطري تتوضي تاني، لكن لو ما أحدثتيش أثناء الغسل خلاص هيجي معانا إنه يكفيك الغسل وتخرجي تصلي لو كان عليك يعني كان وقت صلاة ومش محتاجة تتوضي. وضحت المسألة؟ طيب، سنن الغسل مراعاة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدء والترتيب والانتهاء وغير ذلك. هيجي طبعا التفصيل عندنا مثلا في غسل الجنابه، عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره، ثم يصب على راسه 3 غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. دي صفه غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، صفة غسله من الجنابة. طبعا في هنا حديث عائشة، حديث ميمونة، في كلام مختلف، هنقرأ الأحاديث كلها وبعدين أوصف لك كده بالراحة إزاي السنن. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنب. ده كلام ميمونة، كلام ميمونة لو خدنا بالنا منه، كلام عائشة، كلام ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بينت أنه غسل فرج. في حديث عائشة ما جاش غسل الفرج، ميمونة بينت أنه خلى غسل رجليه في الآخر. ليه في الآخر؟ لان هم يا جماعه ما كانش عندهم حمامات زينا، سيراميك ورخام والكلام ده، ناس الحياه كانت بسيطه جدا، كان الحمام بالنسبه لهم جزء كده في الصحراء او جزء من البيت، الارضيه تراب وحصى وطين، يعني فكان بيخلي رجله في الاخر عشان ما تغرقش في الميه مع الطين ومع التراب، هتبقى مش نظيفه، فكان بيخليها في الاخر خالص عشان يغسلها ويخرج على نظافه. دي حديث ميمونه. حديث عائشه ما جاش فيها ده، احنا لو نظرنا الاحاديث اللي جاء فيها صفه الغسل من الجنابه او الحيض هتلاقي فيها حديث متنوعه، يعني ممكن تلاقي كلمة في رواية مختلفة عن الرواية التانية، مش مختلفة يعني، بتروي رواية تقول كلمة تانية في رواية تانية. طبعا أحاديث كلها صحيحة في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، لكن في الآخر لي صفة معينة في غسل الجناب. طب إزاي؟ عندي مثلا حديث عائشة في البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، صح صح بقى معايا، بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. ده حديث مين؟ ده حديث عائشة في البخاري وفي مسلم. خلاص؟ يبقى أدي دي الأحاديث، وحديث ميمونة رضي الله عنها تبين صفة تانية، وحديث عائشة صفة تالتة. طب احنا لو سمعنا الاحاديث دي كلها او قرأنا عنها نوصل لايه؟ توصلي ببساطة، وفي حديث برضو في مسلم انه بدأ بالغسل بالشق الايمن وبعدين الايسر في رواية كده. اجمع الكلام ده كله اوصل ايه؟ اوصل اللي جاء ملخص في حديث عائشة، انه اول حاجة شخص بيبتدي يغسل ايديه هتتطهري من الجنابة هيعمل ايه؟ هتغسلي ايديكي كويس، وبعدين ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، توضأ وضوء بدأ بغسل ايديه ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يغسل ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعر. طيب الأول أنا عندي هنا عائشة بتقول إن هو اغتسل، كان إذا اغتسل من جنب بدأ في غسل يديه، غسل يديه، وفي رواية في غسل فرجي، رواية ميمونة. يبقى أنا عندي كده مجموعة روايات أجمع بينهم، واضح يا جماعة؟ فإيه اللي أنا لابد إن أنا أدخل مسألة غسل الفرج، لأنه جاء في أكثر من حديث، جاء في أكثر من حديث عن ميمونة مثلا قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه لجنابة وضوءا لجنابة وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة عشان هيغتسل الجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه، ثم ضرب يدي بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق. الحديث فبين إن هو غسل الفرج، لابد من غسل الفرج. حديث أيضا ميمونة ده برضو في صحيح البخاري، وفي حديث ميمونة برضو في البخاري حديث آخر عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت النبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، خلي بالك مني، فغسل فرجه فضرب بيد الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمن واستنشق وغسل وجهه إلى آخر الحديث. الشاهد عايز أقول إيه؟ إن في ترتيب لغسل الجنابة. إيه هو الترتيب؟ يبقى أول حاجة هيغسل إيده، هتغسل إيده كويس، وبعدين هتصب بيمينه على شمال عشان يغسل فرج بالإيد الشمال، ما يغسلش الحاجات المستجزرة. كانت الشمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء جميلة بيمين والشمال يجعله لما فيه أذى، فصب بيمينه على شماله فغسل فرج، يبقى الفرج يتغسل بالإيد الشمال. وبعدين طبعا ضرب الارض مسح بالارض عشان خايف يكون في حاجه في الفرج ما يحطش ايده في الميه، انت عارف ما كانش عندهم حنفيات فكان بيضطر يدخل ايده في الاناء اللي هيغتسل منه، فكان مسح ايديه في الارض وبعدين بدا ياخد الميه واستنشق. واضح المساله؟ يبقى هغسل ايديا بعد كده هحط ايدي الشمال على اليمين اغسل فرجي كويس سواء كنت حاط حتى او الجنب عشان لو في اي حاجه داخل الفرج تخرج، وبعدين هتتوضي وضوءك للصلاه عادي جدا كانك بتصلي وكانك يعني تتوضي عشان تصلي، وبعد كده تاخدي 3 حسيات تحطيهم على شعرك. الحسيات اللي ايه؟ هضم كفي الاثنين، هضم ايدي الاثنين الكفين واحطهم تحت الميه يتملوا ميه احطهم على راسي، ارجع تاني اضم الكفين الاثنين يتملوا ميه احطهم على راسي، والثالثه دي معنى الحسيات ان ضم الكفين وملئهم بالميه 1 2 3 دي معنى الحسيات الثلاثه، وبعد كده هيفيض الميه عليه كله من فوق بقى لتحت، تقومي مغرقه شعرك بقى كله جسمك. طبعا لو عايز تبتدي باليمين في روايه جت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبتدي بغسل اليمين وعن الشمال، الامر يسير. ده كده غسل الجنابه او غسل الحوض الحيض، غسل الجنابه او غسل الحيض بهذه الصفه. عدم الوضوء بقى بعد الغسل ليه؟ لان خلاص احنا شفنا صفه الغسل دي، احنا قلنا دلوقتي في صفتين للغسل، الصفه اللي هي تاتي بالواجب انك تغرقي جسمك كله ميه، خلاص كده انت رفعتي الحدث. او ان انت تغتسلي كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، بانه يغسل ايده، بعدين يغسل فرجه بالشمال بالايد الشمال، وبعدين يتوضا وضوء الصلاه، وبعدين يحط سرة يدلك الاول اصول الشعر، نسيت اقول معلش، يحط صابعه في الميه يدلك اصول الشعر، يدلك اهو، ثم يدخل اصابعه في الماء، ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره اللي هي فروه الشعر، تدلك فروه الشعر، وثلاث حساسات ميه بعدها، وبعدين اغرق جسمي كله. دي كده بقى اتيت بالسنن، واضح؟ فده يتعود انا اتيت بالسنن، مش محتاجه بقى ان انا ارجع تاني اتوضا، خلاص كده يبقى انا اتوضيت وانا بس بغتسل، ما يتوضاش تاني. وعدم الوضوء بعد الغسل، عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد الغسل. ليه؟ قال ابو عيسى الترمذي: وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، لانه ان لا يتوضا بعد الغسل، ما كانش بيتوضا بعد الغسل، خلاص اتوضا هو بالصفه دي. خلاص طبعا يعني واضحه سهله، وما فيهاش اي اشكال. طريقه الغسل كده باتينا بالسنن كلها. طيب، هل يشرع استعمال المنديل ونحوه؟ يعني هل ينفع الانسان بعد ما يغتسل او يتوضا ينشف ولا يسيب الميه تتساقط؟ عندي حديث ميمونه بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فناولته خرقه فقال بيدي هكذا ولم يردها، حديث البخاري، ما حبهاش. وفي روايه عنها برضه: ثم اتيته بالمنديل فرده، يعني برضه ما خدوش. ان العلماء بعض الناس بعض اهل العلم يعني قالوا طالما رد الخرقه ورد المنديل يبقى لا يستحب ان الواحد ينشف بعد الوضوء او الاغتسال. رد وتعقب هذا القول يعني، او رد عليه العلماء، قالوا لا، انا عندي حديث ام هانئ في الصحيحين وفيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله، فسترت عليه فاطمه اللي هي بنته، ثم اخذ ثوبه فالتحف به. حديث متفق عليه. قام عشان يغتسل الغسل، مين اللي سترت عليه في الغسل؟ فاطمه. لما انتهى من الغسل ادته ثوب كبير التحف بيه، يعني التحف بيه، لفه على جسمه كله، زي ما تلف البرنس او تاخدي حاجه مثلا واسعه قماشه كبيره زي الملايه تلفيه عليكي كده زي اللحاف، التحف بيه، فدل انه تنشف. فمجموعه الاحاديث نستنبط انه التنشيف مباح. واحد عايز ينشف بعد الحمام يعني، واحد الدنيا حر واغتسل ومش عايز ينشف، عايز ياخد ميه كده جيب له طراء برضه، ما فيش مانع. فرد الخرقه، رد عليه العلماء هنا في الحديث ده، قال على الخرقه كان فيها حاجه قذرات او معلق فيها حاجه، او فما حبش ان هو يعني يستعملها، لكن مش منع ان واحد يتنشف بعد الغسل، بدليل حديث ام هانئ في الصحيحين. قال ابن قدامه الحنبلي: ولا باس بتنشيف اعضائهم بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال المنقول عن احمد بن حنبل طبعا: انه لا باس بالتنشيف بعد الوضوء. وممن روي عنه ومن روى عنه اخذ المنديل بعد الوضوء، او ممن روي عنه اخذ المنديل بعد الوضوء، عثمان والحسن ابن علي وانس وكثير من اهل العلم. ونهى عنه جابر بن عبد الله وكاره عبد الرحمن ابن مهدي وجماعه اهل العلم. حديث ميمونه قالت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. طبعا ابن قدامه يقول والاول اصح، لان الاصل اباحه. ليه بيعلل ابن قدامه؟ بيقول الاول اصح ان هو ينشف، او مباح انه ينشف، لان الاصل اباحه، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهه. انه ترك التنشيف ما يدلش على الكراهه لسببين. السبب الاول لعله ترك التنشيف لعله كانت في الخرقه ما كانتش نظيفه، ما حبش ينشف فيها. السبب الثاني حديث ام هانئ في الصحيحين ان ورد عنه يتنشف والتحف، فما فيش ابدا مانع. هنا برضو في سبل السلام الصنعاني بيقول حديث ميمونه: اتيته بالمنديل فرده. قال: فيه دليل على عدم شرعيه التنشيف للاعضاء، وفي اقوال الاشهر انه يستحب، وطرق بينقل الاقوال يعني. اما النووي فقال: اما حكم التنشيف ففيه طرق متباعده للاصحاب، يا جماعه خمس اوجه. وبعدين قال: الصحيح انه لا يكره، انه الصحيح انه لا يكره، لكن يستحب، المستحب تركه. وبهذا قطع الجمهور. اذا العلماء بينهم نزاع في المساله، هل يترك او لا؟ بس ما حدش يقدر يقول حرام ولا لا يجوز اطلاقا. قال الامام مالك: لا باس بالتنشيف بعد الوضوء. وقال ابن دقيق العيد: فنفضه الماء بيده يدل انه لا كراهه في التنشيف، لان كلاهم منهم ازاله. واعتجوا بامور. وبرده هنا في العينين قال: هذا ظاهر في التنشيف بحديث قيس بن سعد، روى ابو داود: اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم اتيناه بملحفه ورسيه فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورث عليه. الورث ده نبات بيتصبغ بيه لونه اللون الأحمر، يعني في حاجة ورثية، يعني ورثية اللي هي اللي يعني واخدة لون الورث اللي هو لون المحمر شوية. الشاهد في الحديث إنه تنشف. فبس حبيت أورد المسألة عشان في كلام كتير ولغط كتير على إنه الأفضل أو إن أنا ما ينفعش أتنشف. في لغات كتير شفت تتوضى ويمكن راضية تتنشف على اعتقاد إنه ده فعل مكروه أو في أي مشكلة. شيء مشكلة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو اتنشف. طيب هل الدلك واجب؟ اختلف العلماء بقى في الدلك، هل هو واجب ام لا؟ والجمهور انه واجب، جمهور انه ليس واجب عذرا. الدلك يعني ان ادعك اعضائي اثناء الوضوء، اجي اتوضى فادعك ايدي، امسك ايدي اليمين كده، ادعك دراع الشمال وانا بغسله، وادعك دراع اليمين وانا بغسله، اغسل رجلي وادعك رجلي. هل الدعك ده بلغتنا او الدلك يجب في عند الغسل او الوضوء؟ لا طبعا خالص، الجمهور انه ليس واجب اطلاقا. ايه اللي اوجبه؟ مين اللي اوجبه؟ الامام مالك فقط. ولعل الامام مالك اوجب الدلك، العله عنده انه يكون مثلا في حاجه، يعني مثلا واحد وهو بيتوضى لقى حاجه مش نظيفه على ايده، ايدي خبطه في حاجه، واحد ميكانيكي عليه شحم، جزار مسك نقطتين دم لازقين على ايده، فده اقول له اه ادعك عشان تنزل الحاجه اللي هي اتعلقت في ايدك او القذرات اللي في ايدك او في رجلك، ماشي. لكن شخص عادي مفيش حاجه، ايديه نظيفه ورجليه نظيفه ومتوضي من ساعه، هتقول له كل ما تتوضى ادعك ايدك وادعك رجلك؟ لا خالص، ما عندناش الكلام ده خالص. جماهير العلماء على خلاف ذلك. والدليل الحديث اللي في البخاري: ثم افاض الماء. فالافاضه ارسال الماء، الافاضه معناها ارسال الماء، ومعنى الغسل جريان الماء على العضو. كلمه الغسل في اللغه جريان الماء على العضو، ما فيهاش دعك، ما فيهاش دعك. ف ده كلام العلماء. طبعا عندك شوفي هنا الصنعاني برضه صلى الله عليه وسلم يقول: حديث ميمون متقدم في البخاري وفيه ثم افاض الماء، قال: والافاضه الارسال. وقد استدل به على عدم، او استدل به على عدم وجوب الدلك، وعلى ان مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك. ودي مهمه جدا الحته دي، استدل بهذا الحديث على انه عدم وجوب الدلك. ليه؟ لان مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك. كلمة مسمى غسل، الغسل، كلمة الغسل دي أو الغسل العضو لا يعني الدلك إطلاقا، ولكن معنى الغسل جريان الماء على العضو لغة وشرعا بانت في الحديث، ولا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة، والمعنى واحد لا دلك فيه. طبعا المبسوط هنا الحنفي، وكلام المغني في الحنبلي، وكلام الشافعي، جاب لك الأئمة كلها. وبعدين عندك هنا في التعقيب والترجيح في صفحة 204: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن دلك الأعضاء عند الغسل أو الوضوء ليس بواجب، وهو ما أرجحه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، أعطاه الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك، ولم يأمره بدلك أعضائي، لم يأمره بدلك أعضائي. هذا من الناحية الشرعية. أما المعنى اللغوي، المعنى اللغوي بقى للغسل فهو جريان الماء على العضو، لان انا عندي الامام احمد والامام مالك، قصدي مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه والشافعي، ثلاث ائمه وغيرهم، والحسن والنخعي وحماد وكله قالوا جريان الماء على العضو فقط. الامام مالك اللي قال لا يمرر يده حيث الاماكن اللي فيها او ارادها لها الغسل يعني. طيب مسائل في غسل المرأة برضو، تعليق بقى بغسل المرأة من المرأة: لا فرق بين غسل المرأة وغسل الرجل، ما فيش فرق كتير إلا بعض الأمور. يعني الرجل احنا جبنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إنه إزاي كان بيغسل وإزاي يعني اغتسل بالسنن بقى كلها، من أول زي ما قلنا غسل الإيد، وبعدين ياخد بشماله على بيمينه على الشمال ويغسل فرجه بالشمال، وبعد كده توضأ وضوء الصلاة، يدلك أصول شعره اللي هي فروة الشعر، وبعدين ياخد ثلاث حصيات من الماء يصبها على راسه، ثم يفيض على جسده كله الماء مع شعره، ولو بدأ باليمين يبقى حسن. ده الرجل. طب المرأة تعمل ايه؟ المرأة قد يكون شعرها تقيل كثيف، والشعر الكثيف بيبقى فيه إجهاد شوية في غسل الجنابة، فالشرع خفف عنها في غسل الجنابة عن غسل الحيض. المرأة الشرع خفف عنها حكم غسل شعرها في الجنابة. ليه؟ لأن الجنابة ممكن تصيب المرأة. زمان كان يعني ممكن رجاله، وممكن لغايه دلوقتي راجل يكون يعني متزوج جديد صحته كويسه مش عارفه ايه، المهم ممكن ياتي زوجته كل يوم، ممكن ياتيها مرتين في اليوم. هيصعب عليها جدا لو شعرها كثيف ان هي تغسل كل شعرها ده وتفكه كده وتسرحه، هيبقى فيها مشقه، واحنا عندنا المشقه تجلب التيسير، قواعد اللي عندنا الفقهيه المشقه تجلب التيسير، اي شيء فيه مشقه في الشرع هتجدي رخصه بالتيسير. فشوفي هنا نشوف ان هي لا يجب عليها نقض طهارتها عند الغسل. حديث ام سلمه قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ضفر راسي فافا انقضه لغسل الجنابه؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي على راسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يعني ايه معنى الحديث؟ ايه المقصود بالحديث؟ تساله وتقول انا امراه بشد ضفري يعني شعري تقيل وبضفر شعري كتير. تعرفين تضفير الشعر ده حتى عندنا لغايه دلوقتي استثناء بين شعرنا بقى خفيف مش كثيف زيهم، لكن اخواننا في افريقيا بيحبوا يضفروا شعرهم كتير، في بعض الناس برضو عندنا هنا في مصر بيحبوا يضفروا شعرهم، بس مش الشكل بقى اللي بتجيبه من اول فروه، لا في ناس تعمل ضفاير كتير، اكيد شفتي الشكل ده. يعني المراه اللي بتعمل ضفايرها كتير دي وهي اصابتها جنابه ملهاش انها تفك الضفاير دي، طب هتعمل ايه؟ زي ما قلنا بقى هتمشي بترتيب الغسل اللي قلناه اكثر مره، وبعدين تيجي عند الضفيره تغرقها ميه زي ما هي، دي معناها انها ما تفكش الضفيره. زمان بقى سيبك من هم بيعملوا الضفاير الصغيره دي اللي بيقلدوا اخواتنا في افريقيا، لا انا بتكلم على زمان كانت بتمسك شعرها ضفرها زي ما كنت تشوفي زمان يجيبوا الافلام في الجاهليه عامله ضفيره يمين وضفيره شمال شعرهم كان تقيل. طيب هي مضفره اليمين ومضفره الشمال تعمل ايه؟ خلاص لو شعرها بهذه الكثافه اللي اصبحت شيء نادر، يعني لا هنفترض ان امراه بالطريقه دي وهيصعب عليها تفك الضفاير دي وتسرحها، هنقول لها لا، يبقى هتدعى بعد ما تغسل ايديها في ترتيب الغسل، يعني ما تيجي عند الشعر هنقول لها دلكي فروه الشعر وحطي ال3 حثيات ونزلي الميه على الضفيره غرقيها بس ما تفكيهاش. هو ده المقصود. للاسف بعض الاخوات يعني ما اعرفش يعني خدوها منين او سمعوها منين ان هي تقول لك ال3 حساسات فتبقى بقى عامله شعرها وتعبانه فيه ولا ده بقى لي ساعتين سشوار، لا ده انا عملته مكوى قد كده، ده انا دافعه فيه عند مش عارفه الكوافيره ولا الكوافير قد كده، فتكسل وتقول لا ما اقدرش ده اصابتني جراب اعمل ايه، فتاخد شويه ميه كده بايديها تنطرهم تحطهم كده على شعرها وتفتكر ان كده تطهرت هي كده مع حدث اكبر، لا ينفع لها صلاه، صلاتها باطله، ماشيه على غير طهاره، مصيبه كبرى. ده شرع ودين، ما عنديش اي رخصه لامراه تصيبها جنابه يا جماعه ما تغسلش شعرها، ما عنديش اي رخصه في الشرع خالص والله، لو في اي باب او اي رخصه لا ذكرته، لكن فعلا ما فيش رخصه. امراه اصابتها جنابه لازم شعرها كله يغرق، كله يغرق، الا لو كانت عامله ضفيره هيغرق برده بس هي مضفره. يعني كل الفرق بين مضفره مش مضفره ان مش مضفره هتفك، مش هتفك الضفيره عشان ما تتعبش في تسريحها وتضفرها تاني، لكن لازم تغرقها ميه. اللي مش مضفره شعرها هتغرق، يعني في كل الحالتين الشعر لازم يغرق ميه من اول الفروه، فروه الشعر كلها بطريقه الوصف اللي وصفناه في غسل الجنابه. ده دين، فعشان هيترتب عليه احكام صيام، هيترتب عليه احكام صلاه، هيترتب عليه احكام مصيبه ان انا امشي على جنابه بدون طهاره والصلاه تبطل وحياتي تبقى سودة كلها عشان خاطر لا اصل انا عامله شعري شعري تقيل، ما فيهاش الكلام ده. حديث واضح وجلي. طيب هل يجب عليها نقض ضفيرتها، هل يجب عليها نقض ضفيرتها في غسل في غسل الحيض؟ هل في غسل الحيض بقى تنقض الضفيره؟ عن عائشه فادركني يوم عرفه وانا حائض فشكوت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشطي واهلي بحج ففعلت. عائشه في الحج حاضت، كانت عايزه تكمل مناسك، زعلت جدا حاضت، طب هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي راسك، يعني فكي الضفيره بتاعتك اهو، قمتش يعني سرحي، وان هي هتهل بقى بالحج، يعني معناها عايز يقول لها ايه؟ اغتسلي وفكي شعرك واغتسلي واستعدي وهلي بقى للحج. طب تعرفين اغتسال الحج او العمره على الاستحباب، بس الشاهد عند الحيض قال لها انقضي راسك. بعض اهل العلم قالوا لا نقض الضفيره في الحيض لا ما تنقض على الاستحباب مش على الوجوب. ليه؟ قالك لان ده كان قال لها في الحج، والحج معروف الاغتسال للاحرام على الاستحباب، لكن ده مش الراجح الحقيقه. لسبب ممكن امراه شعرها كثيف جدا يبقى صعب عليها ان هي تنقض شعرها كل يوم، لو اصابها جنابه كل يوم ولا كل يومين صعب، لكن الحيض ده مره في الشهر، ايه المشكله مره في الشهر؟ لو شعري تقيل جدا يعني وزي شعر هنود وزي شعر الناس دي افكه مره في الشهر، يعني ايه المشكله؟ فده ده دي المسألة. وطبعا أقوال أهل العلم موجودة هي باب نقد المرأة شعرها عند غسل الحيض، هل يجب أم لا؟ كلام الحافظ بن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. وظهر حديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائط دون الجنوب، وبه قال أحمر ورجوع جماعة من أصحابه أنه الاستحباب فيها، طبعا فيهما يعني الحيض والنفاس، لكن كثير من أهل العلم على أنه واجب. طبعا التعقيب الترجيح صفحة 207 راجع عندي مع منزل من أهل العلم إلى وجوب نقض الضفيرة عند الاغتسال من الحيض لحديث عائشة. وإحنا قلنا كده كده الشعر هيتبل، فما فيش داعي إن أنا أدخل في هذا الخلاف يعني. طيب بعد كده استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. تستعمل فرصة من مسك اللي هي زي قطنة، قطعة قطن تستعملها تحط عليها مسك وتدوب المسك على القطنة المبلولة، جيبي قطنة مبلولة تحطي عليها شوية مسك أبيض، لأن المسك بيحرق جامد مينفعش استعمله مركز هيتعبك، لكن بياخدوا القطنة يبلوها وتحطي يعني قطتين مسك وتدخليها داخل الفرج أثناء وأنت بتغتسلي الحيض، بتقيك إن شاء الله حاجات كتيرة، وفي أمراض بتبقى مش حلوة والريحة بتبقى مش حلوة، الواحد غسل بره ممكن يظل دم ريحة الدم داخل الرحم مش حلوة، فمع الإفرازات تلاقي خرجت منك ريحة مش طيبة يعني، فدي من السنن المهجورة عند كتير من النساء ما يعرفوهاش إلا بقى طالبة علم. فاخد القطنه الموسكه وادخل جوه الفرج كامراه متزوجه، طبعا المراه اللي هي مش متزوجه البنت تمسح من الخارج، لكن المتزوجه تدخل ايديها يعني مش قوي قد ما تقدر بحيث انه تتطهر. لحديث عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصه موسكه فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض وجهه أو قال توضئي بها فأغسلها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيحين طبعا. المرأة بتسأله من الأنصار يعني أغتسل زي المحيض، فقال لها يعني إزاي تغتسل المحيض، وقال لها خدي الفرصة دي من الممسكة يعني فيها مسك وتوضئي ثلاثة. فما فيش برضو عايزة تفهم وتسأل، طبعا عايز تعرف دين هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود يعني هتسأل مين يعني إمام الأمة هتسأل مين؟ وحقيقة منعش إنها تسأل، لأن هي مضطرية إنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ينفع أعمل كلام دلوقتي مع راجل أكلم راجل أقول له الحيض إزاي وبتاع إزاي؟ أقول لك لا دلوقتي ما ينفعش، إذا كان في حد ممكن تسأليه غير الرجال الأولى طبعا، ما أسألش الرجال في مسألة زي دي، لأن في أحيانا بتسمع حاجات عجيبة، تلاقي أخت دخلت في الفضائيات راح يا عم الشيخ مش عارفة إيه، وكلام محرج جدا ويخدش الحياء وعلى الملأ، ويعني حاجة ربنا يعلمنا الحياء يعني. فبينت لها عائشة ازاي ان هي تتطهر وازاي تستعمل الفرصة اللي هي الممسكة. الحاجة الرابعة اللي يجب على المرأة اذا اغتسلت من جنابة او حيض غسل داخل الفرج، برضو دي مسألة بعض النساء زي ما تهمل في النظافة، في بعض النساء عندها وسوسة تروح تفضل تدخل مية تدخل مية وصابون وتعمل نفسها التهابات موسوسة عايزة تتأكد ان هي الموضوع كله بقى، فتدخل برضه في وسوسه. وفي دلوقتي برضه دش مهبلي بقى في الصيدليات، تجيب وتحط ديتولات ومش عارفه ايه مواد منظفه وتقعد تفضل وسوسه وسوسه لغايه لما تعمل التهابات لنفسها، ده برضه مش مطلوب يعني. لا اترك خالص النظافه فتطلع مني ريحه كريهه بعد الاغتسال، ولا افضل استعمل الكلام ده فاعمل نفسي التهابات وربما اموت انواع من يعني في مضادات في الجسم بتبقى اصلا بتدافع عن الجسم، فكسرت الحاجات دي وقتل يعني زي مش بكتيريا يعني مش عارفه اجيب اللفظ، المهم يعني الحاجات دي بتبقى مضاده في الرحم عشان تحفظ الرحم، زي ما جسم كده عليه انواع من بكتيريا وعليه انواع من حاجات والفيروسات دي بتبقى بتحمي احيانا، فالوساوسه زياده مش مطلوبه عايز اقول يعني. وفي مجموع الفتاوى ان شيخ الاسلام جاء لا يجب على المراه اذا اغتسلت من جنابه او حيض غسل داخل الفرج في اصح القولين والله اعلم. شيخ الاسلام بيقول كده، وسئل رحمه الله عن امرأتين تبحثان فقالت إحداهما يجب على المرأة أن تدس إصبعها وتغسل الرحم من داخل، وقالت الأخرى لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهر، فأيهما على الصواب؟ فأجاب الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز، ما فيش حاجة توجبك أن أنا أدخل إيدي وأفضل أفحر وأغسل وأعمل نفسي التهابات، لكن لو عملت جائز بس يعني الاعتدال مطلوب. بعد كده في صفحة 209 في مسائل في الاغتسال، منها جواز الاغتسال عريان بحيث لا يرى. ليه انا وردت المساله دي؟ وردت المساله دي في الكتاب لانه جت فتره من فترات لقينا بينتشر بين بعض الاخوات بيعملوا زي ساتر بلاستيك كده، زي جيبه كبيره زي ما تقولي حاجه تقفل على جسمها وتلبسها من فوق كله متغطيه، مفيش الا راسها بس، وتغطي جسمها كله بتستحمى وتحط ايديها تحت الميه. انتشر قليل، وبعض معلمات يعني كانوا بينشروا الفكر ده. ليه؟ عشان ما ينفعش ان انا اغتسل عريانه وان الشياطين بتبقى في الحمام وكلام غريب بقى كده، عارفه انزل الله بهم سلطان. فحبيت ابين بس انه الكلام ده كله من وحي الخيال، ملوش اي اساس من الصحه ولا مستند من الشرع ودين الله. ما ينفعش نتكلم فيه بالهوى ولا بالدماغ ولا بيتهيألي ولا انا شايفه يعني. المهم، فحديث ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد. رجل جراد، خر عليه رجل جراد. رجل جراد اللي هو الطائفه من الجراد، رجل يعني طائفه، طائفه من جراد من ذهب. فجعل يحسي في ثوبه، فنادى ربه: يا ايوب، الم اكن اغني الم اكن اغنيك أغن أغنيتك ألم أكن أغنيتك عما ترى لم أكن أغنيتك عما ترى قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. حديث صحيح بيبين أيوب عليه السلام كان بيغتسل عريان، قرر عليه وبيغتسل لقى إيه؟ جراد مصنوع معمول من ذهب. سبحان الله العظيم، الله على كل شيء قدير. فنزل عليه فشاف المنظر أعجبه قوي، يحصي يعني يجمعه، ياخد الطوب ويجمع فيه الجراد الجميل ده اللي من ذهب. فالله سبحانه وتعالى ناداه قال له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك، مش أنا أغنيتك وديتك وعوضتك؟ تعرفين أيوب كان ابتلاء شديد، مرض وفقد أمواله وفقد أولاده، يعني ابتلاءاته كانت شديدة، ربنا أعطاه وأغناه. فألم أكن أغنيتك عما ترى؟ مش أنت عندك كتير، إيه اللي يخليك تاخد الجراد الذهب ده تاني يعني وتلم الجراد؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وأنت تدل الإنسان يعني مهما طلب من الله ما يستحيش، لأن خزائن تقول لا تنفد طالما مش طالب فيه طمع وطالما بالحلال لا مانع. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. برضه دي من عادات بني اسرائيل السيئه، يعني كانوا يوقفوا عريان كما ولادته امه ويغتسلوا كده قدام بعض، ده يبص لسوء ده وده يبص لعورة ده. موسى عليه السلام كان حيي طبعا لانه نبي، بنقول لي عزم الرسل، والحياء ده شعبه من الايمان، فالانسان ما عندوش حياء ده تاكد ان ايمانه ما فيش. فكان بيغتسل لوحده، بني اسرائيل كعادتهم قتل الانبياء وسب الانبياء وسبوا ربنا، مش هيسبوا الانبياء. فقالوا بس ده موسى ده عنده بقى مشكله، عشان كده بيستخبى مننا وبيغتسل لوحده، اكيد عنده يعني عوره او عنده حاجه مخبيها علينا. ففي يوم من الايام، انا بحكي القصه دي بس عشان اوردت الحديث وتعرفي سبب اللي هم قالوا كده. ففي يوم من الايام ان موسى كان بيغتسل عريان، وبعدين حط الثوب بتاعه على حجر، وبعد ما انتهى من الغسل جه يخرج ياخد الثوب بتاعه على الحجر، خد الثوب وجري، الحجر بيجري بالثوب، يقول له: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني الثوب بتاعه يجري الحجر وموسى يجري وراه، لغايه لما وصلوا الحجر فين؟ وسط بني اسرائيل. فوقف قدامه، فجاه موسى لقى نفسه قدام جمع من الناس، هو عريان كما ولدته امه. اراد الله هذا الموسى عشان شافوه في احسن صوره وابهى صوره، وانه ما عندوش حاجه ناقصه ولا عورته فيها مشكله ولا السوءه بتاعته فيها مشكله، اتهموه اتهامات باطله. فاراد الله ان يبرئه امام هؤلاء القوم اللي هم البهت اليهود، وظهر في احسن صوره. الشاهد انه كان حي فكان يغتسل لوحده، لكن كان عريان. ايه الدليل انه كان عريان؟ انا قلت لك حديث ثوبي حرجر ده عشان تعرفي انه كان بيغتسل عريان، فما فيش مانع خالص. لو سمعتي حاجة من الترهات اللي زي دي تبقي برضو عندك علم وفاهمة المسألة. هل يجزئ غسل عن غسل إذا كان واجبين؟ إذا كان واجبين مش واجبين، خطأ. إذا كان واجبين، اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال، حطي كلمة برضو من قال، سقط كمبيوتر. اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال يجزئ غسل واحد إذا اجتمع شيئان يجبان الغسل، وقول الجمهور. ومنهم من قال يجزئ إلا غسلان. يعني إيه المسألة؟ واحدة أصابتها جنابة خلاص، وقامت عشان تدخل حمام عشان تغتسل من الجنابة، لقى الدم الحيض نزل، أصبحت دلوقتي عندها حاجتين، جنابة وحيض. هل تغتسل للجنابة والحيض نزل عليها والدم نزل عليها وتنتظر بعد انقطاع الحيض تغتسل بقى من الحيض، ولا ترجئ وتؤجل الغسل من الجنابة بعد انتهاء الحيض وتغتسل الاثنين مع بعض؟ ايه الصح؟ جماهير العلماء انها ترجئ الغسل من الجنابة الى ان ينتهي الحيض وتغتسل غسل واحد ترفع بيه حدث الجنابة وحدث الحيض. ليه؟ ليه لو اغتسلت دلوقتي من الجنابة والدم نازل هيفيدها في شيء؟ هي لا هتصلي ولا هتصوم ولا زوجها يقرب لها ولا حاجة خالص، فما فائدة الاغتسال؟ يعني هترفع بيه ايه؟ ما احنا قلنا المؤمن لا ينجس. خلاص؟ فده قول الجمهور، جماهير العلماء قالوا لا غسل واحد فقط. بعض اهل العلم قالوا لا لازم غسلين، منهم طبعا ابن حزم وغيره. شوفي ابن المنذر في الاوسط بعد ان ذكر اقوال العلماء قال: ومن ذلك ان لا خلاف بينهم، ابن المنذر طبعا في الاوسط، الاوسط كتاب المنذر شافعي المذهب وبيشرح المذاهب ويجيب اقوال العلماء، والكتاب الاجماع طبعا اكيد مر عليكم كتير واحنا في الكتاب. قال: ومن ذلك ان لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم، نعلم ان من، لا خلاف بينهم في ايه بقى؟ نعلم ان من بال، ايه اللي ما اختلفش فيه العلماء؟ نعلم ان من بال فلم يحدث وضوءا ثم اتى الغائط او خرج منه ريح او كان ذلك كله منه في مقام واحد، ان وضوءا واحدا يجزئ عنه لذلك كله. خلاص؟ وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزئها غسل واحد. شفت كلام ابن المنذر؟ ليه؟ زي ما قلت كده. الرأي ده مين اللي ذهب اليه؟ ابن قدامة الحنبلي ومالك والشافعي وغيرهم العلماء، غير الأئمة الأربعة، سواء ابن قدامة الحنبلي والحنابلة والمبسوط، أهو كلمة المبسوط ده كتاب حنفي المذهب، مبسوط السرخسي كتاب في المذهب الحنفي. قال: وإذا احتلمت المرأة ثم أدركها الحيض، احتلمت أو صابها جنابة أدركها الحيض، فإن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت حتى تطهر من الحيض. والكافر ابن عبد البر مالكي: إذا حاضت المرأة جنب ولم تغتسل حتى تطهر من حيضتها يجزئها غسل واحد لجنابتها وحيضها، لجنابتها وحيضها، وإن نوت بغسلها الحيض وحده أجزأ. ده كلام الأئمة الأربعة تقريبا اللي هو روى الله تعالى من الصواب مع جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة من أن غسل واحد يجزئ إذا اجتمع شيئان يجبان الغسل، وذلك أن الغسل يقصد به رفع الحدث، العلة يقصد به رفع الحدث، فيندرج تحت الغسل الواحد أكثر من حدث، كالذي مثلا ذكره ثم أتى الغائط ثم بال، لا نقول له توضأ ثلاثة، صح؟ مش بس ذكر فيه على الراجح من أقوال العلماء بينقل وضوء، فرجل مثلا ذكره وبعدين راح للغائط براز وبعدين تبول، أقول له توضأ 3 مرات؟ ولا لو عايز يصلي هنقول له توضى مره واحده؟ اكيد هنقول له مره واحده. خرج منك ريح وبعد شويه تبولتي وبعد شويه تبرستي، لو اي ما تصلي هتعمل ايه؟ هتصلي وضوء واحد. وكذلك مساله الجناب، ولا نقول له توضأ 3 مرات، لكن يكفيك وضوءا واحدا عن ذلك كله كما قال غير واحد من اهل العلم. طيب شخص، دي اخر مساله في الباب، شخص بي له قرح او مرض مخوف واجنب، فخشي على نفسه ان اصابه الماء ماذا يفعل؟ واحد عنده جرح وخاف لو جال الميه على الجرح ده يموت، عنده جرح عمل عمليه حاجه كبيره ما يقدرش يجيب الميه على الجرح ده، يعمل ايه؟ اكثر اهل العلم قالوا ان هو يتيمم، لو ما يقدرش يستعمل ميه بالكليه يتيمم، ولكن لو تقدر ان هو يغتسل اجزاء جسمه ويجعل جزء بس اللي هو ما يقدرش يجيب عليه الميه هو ده اللي يتركه، يبقى اولى واحسن. شوف ابن قدامه في المغني يقول: ان الجريح والمريض اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم، هذا قول اكثر اهل العلم، منهم ابن عباس طبعا رضي الله عنه، رضي الله عنهما، ومجاهد وعكرمه وطاووس والنخعي وقتاده ومالك والشافعي، ولم يرخص لهم عطاء في التيمم الا عند عدم الماء لظاهر الايه ونحو عن الحسن في المجدور والجنب. قال: لابد من الغسل، ولنا قول الله تعالى: ولا تقتلوا انفسكم. مفيش طبعا بقول لواحد هيموت اقول له لازم تستحمى، لا طبعا، ولا تقتلوا انفسكم الى اخر الكلام. شيخ الاسلام تيميه صفحه 212 يقول في مجموع الفتاوى: سئل عن رجل ارمد فلحقه جنابة ولا يقدر أن يتطهر بماء مسخن ولا بارد ويقدر على الوضوء، فماذا يصنع؟ فأجاب: الحمد لله، إن كان به رمد فإنه يغسل ما استطاع من بدنه وما يضره الماء كالعين وما يقاربها، ففيه قولان. يبقى دي اهو واحد عنده مرض رمد، الرمد مرض في العين. واحدة عملت عملية الليزك اللي بيعملوها عشان العين، يروح الدكتور يقول له ايه؟ ما تغسلش وشك 3 ايام، ما تغسلش وشك 4 ايام. طب يعني، طب ما انا ممكن ما اغسلش عينيا، ليه ما اغسلش بقية وشي؟ واحد عمل عملية في عينه، اقول له ايه؟ ما تخت... واصابه جنابة، او واحدة كانت حائض وعملت العملية وطهرت من الحيض، او لا ما تغتسليش خالص عشان المية ما تجيش على عينك، او لا لا امسكي المية من تحت رقبتك، اغسلي جسمك كله برقبتك بكل الكلام ده، وبعدين تعالي على الجزء بتاع وشك، اغسلي من عند مناخيرك وخدودك ومساحب شعرك وكله كله، ومنطقة العين ما تقربلهاش المية. ده اللي يرضي ربنا، تغتسل بهذا الوصف. طب عايز تتوضى نفس الكلام، تغسل الخد بالمراخير، تتمضمض وتستنشق ادي البق وادي الفم وادي المراخير، وتغسل الخدود والقوره، تحط عليها ميه كده بسيطه بحيث ما تجيش على العين، وتغسل ايدها اليمين والشمال، وتمسح راسها، وتغسلي رجليك كل حاجه، منطقه العين ما تقربلهاش. يبقى ده صفه الوضوء ودي صفه الغسل. لو واحد عامل عمليه في عينه، طب افرض العمليه في البطن، نفس الكلام، هتمضمض واستنشق واغسل جسمي كله، واجي منطقه البطن احط بلاستر، احط حاجه بلاستيك بحيث ان انا الميه ما تجيش على الفتحه اللي انا فاتحاها في البطن او في القلب، او ربنا يعافيكم اي حد عنده مرض مخوف ما يقدرش يجيب الميه عليه، الا اذا كان مريض مرض شديد بقى، عامل عمليه وما بيقدرش يتحرك نهائي من السرير، ولا يقدر يقوم يغتسل ولا اي حاجه من دي، او امراه كانت حائض مثلا وانتهى الحيض، وهي في العمليه في العنايه وفي في وقت ما تقدرش انها تتحرك مكانها، في الحاله دي ولا تيمم. اه اذا كان على شخص عامل عمليه الحمد لله، او عامل عمليه في جزء لكن بتتحركي تقدري تروحي وتيجي، يبقى هغسل كل الجسم واسيب المكان اللي هو اللي فيه التعويره او اللي فيه الجرح او فيه ما اشبه هذا. واضح يا جماعه؟ عندي عينيا زي ما وصفت، عندي ايدي نفس الكلام. طب الجزء بقى اللي ما جالوش الميه، ما اصابتوش الميه، يعمل ايه؟ يعني واحد اصابته جنابه، او امراه مثلا اصابتها جنابه او اختسى، او يعني عايزه تطهر من جنابه او حيض، وغسلت جسمها كله، في جزء ما جالوش الميه، الجزء اللي بتاع منطقه العين او البطن او اي شيء. في قولين من العلماء، قال يتيمم عن الجزء ده، مع غسلت جسمك كله لكن في حته العمليه ما اتغسلتش. قال العلماء فريق قال يتيمم، منهم الشافعي واحمد، وفريق قال لا معلوش تيمم. ليه؟ قال ما اجمعش عبادتين مع بعض. هو خلاص اغتسل الشخص، او انت اغتسلتي بالماء، او توضيتي خلاص اتيتي بعباده، الجزء اللي هو فيه العمليه المتغطي اللي مش هتصيبه الماء ده يعتبر كالعضو المقطوع، ما اجمعش تيمم مع ميه، ما اجمعش عبادتين مع بعض، لان ما عنديش دليل في هذا المساله، وده قول ابي حنيفه ومالك وابن حزم وغيرهم. إذا العلماء اختلفوا في الجزء اللي ما أصابتوش الماء يتيمم عنه أو لا. طب نعمل إيه؟ نخرج من الخلاف إزاي؟ ببساطة هاجي والله واحدة تيجي تقول لي أنا سمعت شيخ فلاني رحمه الله العلامة يقول تيمم مع الغسل. أقول لها جزاك الله خير. واحدة تانية تقول لك لا ده أنت كلامك غلط، أنا ده أنا بقى عرفت إن شيخ علامة برضو بيقول إنه ما فيش تيمم لان ما اجمعش عبادتين مع بعض. أقول لها جزاك الله خير. الله يعني اتنين صح؟ أه، لأن المسألة هنا اجتهادية، ما فيهاش نص. المسألة ما فيهاش نص على رسول الله، طالما تنازع العلماء في مسألة ما فيهاش نص على رسول الله يبقى يسعنا فيها الخلاف، ما فيش داعي ان احنا نغلط بعض ولا ننكر على بعض ونتعجل في تخطيء بعض، دي صفة مش حلوة، بتسود القلوب وبتخلي في ضغينة في القلوب، والله سبحانه وتعالى ما يحبش ابدا الخلاف، الخلاف شر، الخلاف كله شر، ما ينفعش الخلاف اللي هو بقصد ده العناد والشقاق شر. كنا نختلف بأدب، والله هي قالت لك لا ده انا قرات قول العلامه بيقول اتيمم مع الوضوء او مع غسل الجنابه لو كنت عندي عمليه. الله جزاك الله خير، والله العالم ده رجع للشافعي واحمد، ما فيش عالم على وجه الارض، انا بقولها لك اهو، مش عالم على وجه الارض من اول الائمه الاربعه الى يومنا هذا، ما فيش حاجه اسمها عالم يصنف في مساله فقهيه بدون ما يرجع للائمه الاربعه، دول العمده في كل الفقه من اول القرن الثاني الى يومنا هذا، لابد يرجع كلام الائمه الاربعه اللي جمعوا الفقه كله. فأي عالم على وجه الأرض من أول مماته من 1200 سنة إلى يومنا هذا، تأكد إنه لازم يفتح كلام الأئمة الأربعة عشان يرجح اللي هو عايز يقول. أيا كان بقى العلامة فلان اللي بتاع رئيس شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية هو يقول لك وقال الإمام أحمد. على طول وقال الإمام أحمد شيخ الإسلام. فبرضه عشان تبقى مستريح، أنا بجيب لك بقى في الفقه هنا من الآخر اللي هو أقوال الأئمة الأربعة بدل عن وأجيب لك المعاصرين ويحصل خلاف، بجيب لك إيه؟ السقف العالي قوي الأئمة الأربعة. جميل؟ فقل ده قول وده قول. عايزه تتيممي مع غسل جسدك او مع الوضوء وعن الجزء اللي اصابته العمليه ما تقدرش تجيبي له ميه، ماشي، يبقى خدتي بقول الشافعي واحمد. عايزه تتركي التيمم خلاص وانت خدتي بقول الامام احمد ومالك واجتهدوا، ماشي، وده اللي انا برجحه في الكتاب في التعقيب والترجيح صفحه 212. اتفق اهل العلم على أن من أصابته جنابة وكان عنده قرح أو مرض مخوف وخشي على نفسه إن أصابه الماء أن يغسل ما استطاع من جسده، واختلف هل يتمم من باقي الجسد الذي لم يمسه الماء. والذي أرجحه هو ما ذهب إليه الأئمة مالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم من عدم التيمم عن باقي الجسد. ليه بقى أنا اخترت القول ده؟ ولكن يجزئه الغسل ما استطاع من جسده، لأن اجتماع طهارتين لرفع حدث لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولم ينعقد عليه الإجماع. ده اللي خلاني أجنح لهذا القول، لا عندي دليل من القرآن ولا من السنة ولا اجتمع ولا أنا ولا أجمع العلماء على إنه أنا أتيمم مع الغسل أو أتيمم مع الوضوء. فكده أخدت برأي هؤلاء الأئمة من هذا بهذا الصدد وهذا الاجتهاد، والله تعالى أعلى وأعلم. وزي ما بيتلك مسألة اجتهادية وفيها تفصيل، لو أي شخص خد بأي قول إن شاء الله يجزئه. الغسل بالصاع ونحوه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. المسألة دي جبتها ليه؟ عشان أجمع المسلمون على أنه كما قال الإمام النووي، أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، ملوش عدد معين، بل يكفيه منه القليل والكثير. إذا وجد شرط الغسل وجريان الماء على الأعضاء، أهو جاب لك الغسل عشان كنا بنقول الإمام مالك أو جاب الدلك، قال لك وإذا وجد شرط الغسل وجريان، وهو جريان الماء على الأعضاء، قال الشافعي رحمه الله وقد يرفق بالقليل فيكتفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. يعني ممكن يرفق بالقليل، يعني يستعمل ميه برفق وبحكمه هيكفي الغسل. ممكن حد تلاقي الميه كلها تبقى كتير ما يحقش يعمم الميه. يبقى العبره في الاغتسال هو ايه؟ ان انا جسمي كله يعمم الجسد كله بالشعر بالماء، ما اسيبش جزء منه. وطبعا الاقتصاد في الماء مطلوب، لانه يعني نعمه من اعظم النعم، من اعظم النعم نعمه الميه، ما ينفعش ان احنا نهدرها، ده نوع من التبذير. وزي ما انت ما ينفعش تمسكي الاكل، حد لو رمى قدامك اكل في الزباله هتقوله حرام ده تبذير. طب ما كذلك الميه لما بتترمي في المجاري ما هي برضه تبذير، ودي من اعظم النعم، بس عشان جات لنا رخيصه وسهله فاحنا مش بنعدها من النعم، لكن هي من اعظم النعم، وان الله عز وجل جعل منها كل شيء حي في حياتنا هو اصله الماء. اجمع العلماء ان شرط الغسل جريان الماء على العضو، وعلى هذا اذا اراد شخص ان يتوضا بيكون ماء لا يجزئه. دي اخر حاجه قلتها في المساله. ليه؟ لانه فرق بين الغسل والمسح. الغسل يتقاطر منه الماء ويجزئه المسح، خلاص ويجري ويتقاطر منه ماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء. شرح الممتع قال والفرق بين الغسل والمسح ان الغسل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه. خلاص يبقى الغسل العضو جريان الماء على العضو. يعني ايه جريان مع العضو؟ يعني لما تغسلي دراعك وترفعي ايديكي كده تلاقيها بتنقط، تغسلي رجلك وترفعيها لفوق تلاقيها بتنقط، ده اسمه الغسل، ده اسمه الغسل، ان هو الميه تتقاطر وتتساقط من العضو. اما المسح فلا، بدل ما تمسحي شعرك مش المفروض ان انت غرقه ميه ينقط منه الا ساعه غسل الجنابه طبعا، لكن في مسح او الحيض، لكن في العادي في الوضوء بمسح شعري خفيف او بمسح على الاشارب لو كنت يعني على طاهره من يعني ما عنديش حدث اكبر، احدثت حدث اصغر، واحده طاهره من حدث اكبر وبتصلي لكن عملت شعرها مثلا بتاع خايفه عليه فدخلت تتوضى، فهنقول لها البسي اشاره ومساح عليه ماشي، لكن ساعه الغسل من الجنابه والحيض لا ينفعش امسح، لازم اغرقه ميه. وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم، فرق بين المسح والغسل، واضح. وقوله تعالى فطهروا، بين النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل لا بالمسح، فلا بد ان انا افرق بين الغسل وبين المسح. فكذلك لما اجي اتوضا او اجي اغتسل افرق بين الغسل وبين المسح. بالاغتسال لابد من جريان الماء على العضو. فكوبايه ميه لو انا مسكتها عشان اتوضا بيها، لان في بعض الاخوات كانوا بيقولوا الكلام ده، كل ده انا برد على الحاجات اللي انا بشوفها. طيب انا همسك كوبايه ميه، تخيلي كوبايه الشاي اللي انت تشربيها دي والمج اللي بتشربي فيه شاي او نسكافيه، امليه كده ميه عشان تتوضي. طب ازاي؟ حتى لو هعمل مره واحده، احنا قلنا الوضوء جاهز مره مره والسنه 3، همضمض مره واستنشق مره واغسل وشي مره ودراعي اليمين مره ودراع الشمال مره ورجلي مره ورجلي، ينفع تيجي ازاي كوبايه الميه؟ اكيد همسك نقطه ميه وامسح دراعي، يبقى انا كده مسحت العضو ولم اغسل العضو. فرق بين المسح وبين الغسل. اعتقد كده يعني اتضحت المساله. واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفعنا بهذا العلم، وان يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.